أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. بعد أن ذكر الشيخ المطلب المتقدم أراد أن يذكر تحقيقه، فقال أن التحقيق في المقام أن يقال أنه تارة يثبت وجوب العمل بأحد المتعارضين عملا بإطلاق أدلة الحجية بدعوى أن التعارض وإن منع من ثبوت الحجية بالفعل لهما معا لكنه يمنع من تجاوزهما وطرحهما معا إلى ثالث، فلا مانع من القول بشمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين بمعنى لزوم العمل بأحدهما، وتارة يقال بأن لزوم العمل بأحدهما لا يستفاد من إطلاق دليل الحجية وإنما يستفاد من دليل آخر كالإجماع والأخبار العلاجية. فإن كان مستند لزوم العمل بأحد الدليلين المتعارضين الإجماع والأخبار العلاجية فاللازم العمل بالراجح وترك المرجوح. السبب في ذلك، أما بالنسبة إلى الإجماع فلأنه قدر، لأنه دليل لبي لا إطلاق له، لا يثبت جواز لا يثبت التخيير بين الأمرين، بل هو يدل على وجوب العمل بأحدهما والقدر المتيقن براءة الذمة مع الأخذ به الراجح دون المرجوح. هذا بالنسبة إلى الإجماع. وأما بالنسبة إلى الأخبار العلاجية فهي على طائفتين بل طوائف، منها ما يدل على التوقف، منها ما يدل على التخيير، وهاتان الطائفتان موردهما المتكافئان من جميع الجهات، ولا تدلان على التخيير مع التراجح ولا على التوقف عند امتياز أحدهما بمزية عن الآخر. وأما الأخبار العلاجية فأيضا موردهما موردها الأخبار غير المتكافئة، وذلك لأنها ناظرة إلى ما يوجد فيه المرجح الفلاني وهو ما يوافق الكتاب مثلا أو ما يخالف العامة. طيب إذا كانا متفقين في ثبوت الموافقة للكتاب أو متفقين في مخالفة العامة، فلا نظر في فلا تفيد أخبار العلاج حينئذ لزوم العمل بأحدهما بعينه، وإنما تفيد أنهما لا يجوز تركهما. إذن أخبار العلاج ما دل منها على الترجيح بالمرجحات المعروفة لا يفيد إلا الترجيح بتلك المرجحات، أما بالنسبة إلى ما عداها فمفادها التخير والتوقف في الجملة. وأما أخبار التخير والتوقف فموردها الدليلان المتكافئان من جميع الجهات، ولكن هذه الأخبار على اختلافها واختلاف مؤداها تتفق في نقطة، وهي أنه لا يجوز ترك المتعارضين. إذن القدر متيقن براءة الذمة به الراجح دون المرجوح. إذن هنا يجب أن يؤخذ بالراجح دون المرجوح. هذا إن بنينا على أن المتعارضين يجب العمل بأحدهما استنادا إلى الإجماع أو استنادا إلى الأخبار العلاجية. أما إن بنينا على أن التعارض إنما يمنع من ثبوت الحجية الفعلية لكن لا يمنع من ثبوت الحجية الشأنية لكل منهما، بحيث يكون قياس دليل الحجية إلى كلا الدليلين ولو بالنسبة إلى مورد التعارض موجبا لاتصاف كل منهما بالحجية الشأنية، ومعنى الحجية الشأنية أنه يجب العمل بها مع الإمكان، وحيث أن العمل بهما بوصف المعية غير ممكن إذن يتخير المكلف أحدهما. فالعقل بملاحظة إطلاق دليل الحجية بهذا المعنى يحكم بأن المكلف مخير. يقول الشيخ إن قلنا بأن الدليلين المتعارضين يتصفان بالحجية بهذا المعنى في مورد التعارض نظرا إلى إطلاق دليل الحجية، فالحق أنه إن بنينا على الطريقية فاللازم التوقف وذلك لأن مقتضى الطريقية تساقطهما، وامتياز أحدهما بميزة لا يوجب ثبوت الحجية الفعلية له، وذلك لأن الميزة تلك لا دليل على اعتبارها. وباعتبار أن التوقف مورد الأخذ بالأصل الموافق لأحدهما، وإطلاق دليل ذلك الأصل يوجب الأخذ به إلا مع وجود دليل معتبر، فلا يجوز رفع اليد عن الأصل بملاحظة تلك المزية الموجودة في أحد الدليلين. إذن إن قلنا بأن الدليلين المتعارضين يتصفان بالحجية عملا بإطلاق الأدلة أدلة العمل الحجية، فاللازم التساقط والرجوع إلى الأصل، ولا ينفع أن يكون أحد الدليلين ممتازا بميزة إلا إذا كانت تلك الميزة منصوصة مدلول عليها بدليل شرعي. إذ مجرد كون تلك الميزة يحتمل أنها مرجحة لا يكون مصوغا لرفع اليد عن الأصل، كما لو كانت تلك الميزة معارضة لاستصحاب الحالة السابقة لا يجوز إذا كان يترتب على تلك الحالة السابقة أثر تنجيزي رفع اليد عن الاستصحاب لمجرد احتمال أن هذا الدليل يتعين الأخذ به. وبالجملة هذا من قبيل معارضة الأصل بأمارة غير معتبرة. هذا إن بنينا على الطريقية. إن قلت المفروض أن العقل يستقل عند تعارض الطريقين اللذين أحدهما أقوى ظنا من الآخر أو يفيد مرتبة من الظن أقوى من الآخر، يستقل العقل بلزوم العمل بأقوى الطريقين. قال الشيخ أن هذا الكلام يتم لو كانت الحجية في كلا الدليلين منوطة بالظن الفعلي، إذ من الواضح أن قوة أحد الطريقين تلازم انتفاء الظن من أحد الجهتين وثبوت الظن في الجهة الأخرى، إذ هذا معنى كون هذا الظن أقوى من ذاك، وإلا لم يعقل أن يكون المتباينان متساويين في الظن بحيث يكون كل منهما ظنا. كيف؟ والتباين يعني التقابل، والتقابل يعني أنه إن كان أحدهما مظنونا فالآخر موهوم، إذا لا يمكن أن يكون أحدهما هم مظنون هم موهوم في نفس الوقت. إذن لو قلنا باعتبار الدليل من باب الظن الفعلي صح ما ذكر، إذ مقتضى التعارض أن يكون الظن متعلقا بأحدهما بعينه، وباعتبار أن الظن هو مناط الحجية فيؤخذ بمورد الظن الفعلي. أما إذا قلنا بأن الحجية أنيطت بالظن النوعي فلا دليل على ترجيح ما فيه المزية، وذلك لأن المناط هنا مستوي النسبة إلى الطرفين، إذ هذا الظن النوعي ثابت في هذا الطرف والظن النوعي ثابت في الطرف الآخر، والمفروض أن كل منهما واجد لذلك المناط، إذن يكون كل منهما مصداقا للحجية الشأنية. إذن لا يحكم العقل هنا بلزوم ترجيح أحد الدليلين على الآخر. هذا إن قلنا باعتبار الأدلة من باب الطريقية، وقلنا بأن لزوم العمل بأحد المتعارضين مبني على إطلاق دليل الحجية. وأما إن قلنا بأن لزوم العمل بأحد الدليلين مستفاد من إطلاق دليل الحجية، ولكن الحجية مبنية على السببية، فقال الشيخ أن الأقوى هو التخيير بلا مراعاة للخصوصية التي يحتمل أن تكون مرجحة، وذلك لأن مناط التخيير التزاحم، ومنشأ التزاحم ضيق قدرة المكلف عن امتثال كلا الوجوبين، والمفروض أن هذين الوجوبين يتزاحمان بمجرد ثبوتهما لا باعتبار أن أحدهما أقوى من الآخر، فهذا الوجوب يزاحم هذا الوجوب. نعم لو كان أحد الوجوبين أقوى من الآخر حكم العقل بلزوم تقديم الوجوب الأقوى، لكن كون هذا الدليل مشتملا على صفة يحتمل أن تكون مرجحة لا يلازم قوة الوجوب، إذ فرق بين اتصاف الدليل بالميزة وبين كون الوجوب الذي يتعلق بذلك الدليل آكد من الوجوب الذي يتعلق بالدليل الآخر. ففرق بين أن يقال أن وجوب الإزالة للنجاسة أقوى من وجوب الصلاة وبين أن يقال أن وجوب العمل بدليل الإزالة أقوى من وجوب العمل بدليل الصلاة. وعليه فاللازم هنا الحكم بالتخير من دون ملاحظة المرجحات المحتملة في أحد الدليلين. هذا وحيث إن الترجيح لزوم العمل بأحد الطرف الدليلين المتعارضين مستفاد من أخبار العلاج ومستفاد من الإجماع لا من إطلاق دليل الحجية، لما عرفت من أن إطلاق دليل الحجية مقتضى التعارض سقوطه، إذ الظاهر من أدلة الحجية اعتبار الدليل من باب الطريقية ولا معنى لثبوتها بالفعل عند التعارض. فلولا الإجماع ولولا أخبار العلاج لقلنا بسقوط الدليلين ولزوم الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما، وهذا شأن كل الأدلة المتعارضة. خرجنا عن هذا الأصل في باب الأخبار الشرعية بأخبار العلاج والإجماع المفيدين للزوم العمل بأحد الدليلين، وقد عرفت أن مقتضى كون الأدلة معتبرة من باب الطريقية ومقتضى كون الوجوب بأحد الدليلين مبنيا على الإجماع والأخبار العلاجية لزوم العمل بالراجح دون المرجوح، وهذا أصل ثانوي يرفع مقتضى الأصل الأول وهو التساقط. لذلك قال الشيخ مقتضى الأصل الأول عند التعارض التساقط، إلا أن يتصف أحد الدليلين بمرجح محتمل فيتعين العمل به. هذا هو الأصل الثانوي وذاك الأصل الأولي. ثم إنه قد يقال بلزوم الترجيح بوجه آخر، وهو ما ذكره بعضهم من أنه إذا لم نرجح بين الأدلة لزم الهرج والمرج، إذ يلزم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد. الشيخ لا يرتضي هذا الوجه، لأن الكلام عن التعارض الذي هو مورد أدلة التخيير، ومن الواضح أن التعارض الذي هو مورد التخيير لا يشمل التعارض من قبيل الخاص والعام والمطلق والمقيد، إذ الظاهر أن العرفة يرى أن إمكانية الجمع بين الدليلين توجب عدم شمول أدلة التعارض لهذا المورد. وإن شئت قلت أن إمكانية الجمع العرفي تساوق عند العرف خروج هذه الموارد عن موارد التعارض، ليس بينها تعارض بحسب نظر العرف. هذا وقد يقال أيضا بالتخيير استنادا إلى وجه يذكره العلامة قدس الله نفسه ويرد عليه في بعض كتبه، وهو أنه لو التزم بالترجيح بين الأخبار لالتزم بالترجيح بين الشهادات، فتقدم شهادة الشهود الأربعة على شهادة الاثنين، والحال أن هذا ليس ملتزما به لا يقول به أحد. أجاب عنه قدس الله نفسه في بعض كتبه بأن هذا الذي قيل من اللازم يلتزم به لولا أنه قام الإجماع على خلافه. وإن شئت قلت أنه لما لا يقال بترجيح شهادة الشهود الأربعة على شهادة الاثنين، كيف وازدياد العدد يساوق ازدياد الظن والاطمئنان، فربما يقال بأن هذا مرجح، إلا أن يقال أن عدم الترجيح مذهب الأصحاب، فيكون المنع من الترجيح في البينات مثلا مبنيا على الإجماع، وهذا دليل خاص لم يثبت مثله في الأخبار. إذن يقال في الأخبار بالترجيح حينئذ. إذن قد يبنى الترجيح على هذا الكلام زين الذي أجاب به العلامة عن هذا الوجه الذي ورد به إثبات التخيير، لكن نحن في غنى عن هذا الوجه، وإن كنا محتاجين إليه لرد هذا الإشكال الذي أساسه ليس بمتين. ثم إنه ذكر عن صدر الدين الرضوي أعلى الله مقامه الشريف الذي يسمى بالسيد الصادر، وقد يتداعى إلى الذهن صدر الدين جد آل الصادر جد السيد الشهيد قدس الله نفسه، ولكن هذا غير ذاك، هذا غير ذاك، هذا صدر الدين رحمة الله عليه الرضوي
شارح
الوافي. هذا السيد الجليل وهو الذي ينسب إليه الإشكال في حجية ظاهر الكتاب. هذا قال هذا العالم الجليل أن أخبار الترجيح وإن لم يكن فيها قصور لإفادة الترجيح لكن لا ظهور لها في وجوبه، إذ قد يقال بأنها إما قاصرة عن الظهور في الوجوب أو أنها وإن كانت ظاهرة في الوجوب لكن مقتضى الجامع بين أدلة التخيير والترجيح التخيير، وأنه إن شاء رجح وإن شاء لم يرجح، وهذا يسوق استحباب الترجيح فيكون الترجيح مستحبا لا واجبا ولا متعينا. يرد الشيخ قدس الله نفسه على هذا بأن لسان أدلة الترجيح لا يناسب الاستحباب، فإنها أفادت الترجيح بموافقة الكتاب ولا معنى للتخيير بين العمل بموافقة الكتاب والعمل بما خالف الكتاب، كذلك رجحت بمخالفة العامة ولا يقبل العرف بملاحظة ألسنة الشارع في سائر الخطابات أن يكون العمل بما خالف العامة مستحبا لا واجبا في مقام الترجيح، وذلك لأن المرتكز في أذهان المتشرعة أن الترجيح بمخالفة العامة من باب مراعاة الواقع ومراعاة الجد، ويبعد أن يكون الشارع قد أذن لنا في الأخذ بالدليل الذي لا يوافق الجد، وهذا لازم القول بالاستحباب، فإن الاستحباب معناه جواز الترك، فيجوز لك أن تأخذ بموافقة العامة مع أن ظاهر الترجيح بمخالفة العامة أن الرشد في خلافهم، وإذا كان الرشد في خلافهم فوفاقهم غي، فكيف يأذن الشارع في الأخذ بالغي؟ وهذا لا معنى له، إذ الغي مجتنب لا مأخوذ به. وبالجملة فإنما ذكره قدس الله نفسه بعيدا عن سياق أخبار الترجيح وعن لسان أدلة الترجيح. قال والتحقيق أن إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين في الجملة مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية، كان اللازم الالتزام بالراجح وطرح المرجوح، كان اللازم طرح المرجوح. وإن قلنا بأصالة البراءة عند دوران الأمر في المكلف به بين التعيين والتخيير، بعد حتى لو سلمنا بأن مقتضى الأصل عند الدوران التخيير، لكن مع ذلك نقول هنا بالتعيين دون التخيير لما عرفته من أن الشك في جواز العمل بالمرجوح فعلا. صحيح المرجوح يتصف بالحجية الشأنية لكن العذر موقوف على إثبات الفعلية، فمع الشك في الفعلية يشك في المعذورية، ولا ينفع وجوب العمل به عينا في نفسه مع قطع النظر عن المعارض، فهو كأمارة لم يثبت حجيتها أصلا. وإن لم نقل بذلك، أي لم نقل بأن العمل بأحد المتعارضين مستفاد من حكم الشارع به بدليل الإجماع والأخبار العلاجية، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين من نفس أدلة العمل بالأخبار وهي أدلة الحجية. فإن قلنا بما اخترناه من أن الأصل التوقف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين. إن قلنا بأن أدلة الحجية تقتضي وجوب العمل بأحد الدليلين، ووجه الاقتضاء أن أدلة الحجية مطلقة أو عامة تشمل هذا الدليل مطلقا ولو في حال التعارض، وتشمل ذلك الدليل مطلقا ولو في حال التعارض. نعم شمول الدليل للدليل في حال التعارض لا يلازم العمل فعلا، إذ لا يمكن العمل بالدليلين فعلا، لكن هذا يستوجب انتفاء الفعلية لا انتفاء أصل الحجية. إذن مقتضى ثبوت أصل الحجية ولو انتفت صفة الفعلية عن تلك الحجية أنه لا يجوز تركهما، لأنه إذا تركتهما فقد تركت ما هو حجة فعلا، لازم ترك كلا الدليلين أنك تركت الحجة الفعلية. فيقال بأن مقتضى شمول الدليل دليل الحجية لكلا الدليلين أنه يجب العمل بأحدهما على الأقل. وإن شئت قلت أنه في مورد التعارض يعلم إجمالا بأن أحدهما حجة فعلا، فلا يجوز المخالفة القطعية. إذن حرمة تركهما المساوق لوجوب العمل بأحدهما من لوازم إطلاق دليل الحجية. خب، إذا ضممنا هذا إلى ما قررناه وأصلناه من أن الحجية مبنية على الطريقية، فالمفروض أن الطريقية تستلزم التوقف، إلا أن هذا التوقف ما نرفع اليد عنه بإطلاق دليل الحجية، فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين. مقتضى الطريقية التساقط، يعني السقوط في الاثنين، لكن قلنا أن السقوط في الاثنين لما كان مساوقا للمخالفة القطعية فاللازم العمل بأحدهما. طيب، هل يترجح أحدهما على الآخر بميزة لا دليل على مرجحية فيها؟ قال لا أثر لتلك الميزة، وذلك لأن المفروض أن الحجية منوطة بغير تلك الميزة، والمناط موجود في الاثنين بلا فرق بينهما ولا تفاوت. إذن كل منهما واجد لمناط الحجية، وهذا منشأ التعارض، والتعارض يساوق التكافؤ. إذن كل منهما من حيث واجديته لمناط الحجية معارض ومكافئ للآخر. مقتضى التساقط أو السقوط الرجوع إلى الأصل، وإطلاق دليل الأصل يمنع من الأخذ بالميزة الموجودة في أحد الدليلين، إذ ما لم يثبت اعتبار تلك الميزة عند الشارع فلا يجوز رفع اليد عن الأصل. قال لأن كل منهما جامع لشرائط الطريقية، والتمانع يحصل بمجرد ذلك، فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة إذا لم يخالف كلا المتعارضين، أي يجب الأخذ بالأصل الموافق لأحدهما. فرفع اليد عن مقتضى الأصل المحكم في كل ما لم يكن طريق فعلي على خلافه بمجرد مزية لم يعلم اعتبارها لا وجه له. إطلاق دليل الأصل المغيب العلم أو الطريق المعتبر يقتضي لزوم العمل هنا به، ولا يسوغ رفع اليد عنه لتلك المزية إذ لم يقم دليل على اعتبارها، لأن المعارض المخالف بمجرده، أي مخالف للأصل بمجرده، ليس طريقا فعليا حتى يرتفع معه موضوع الأصل لابتلائه بالمعارض الموافق للأصل. والمزية الموجودة في المخالف للأصل لم يثبت تأثيرها في دفع المعارض. وإن شئت قلت أن مناط الرجوع إلى الأصل سقوط الدليل المخالف للأصل عن درجة الحجية الفعلية، كونه حجة شأنا لا يسوغ مخالفة الأصل إلا إذا بلغت الحجية الشأنية درجة الحجية الفعلية، مع أنها لا تبلغ مع وجود المعارض. وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو الراجح، أي وهو الطريق الراجح، مدفوع. هذا التوهم مدفوع بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا، أي أن الكلام هنا ليس عما يكون هو بنفسه طريقا إلى الواقع، بل عما يكون مفيدا لما هو طريقا طريق للواقع. الكلام ليس عن الظن، الظن طريق بنفسه للواقع، ومن القاطع عين انكشاف الواقع. الظن طريق إلى الواقع، قد يكون التفرقة بين القطع والطريق من حيث والقطع والظن من حيث الطريقية أن القاطع لا يرى مغايرة بين قطعه والواقع، بخلاف الظن فإنه يرى مغايرة بين ظنه وبين الواقع، لكن يرى بينهما اتصالا وتعلقا من حيث كون الظن طريقا إلى الواقع. الشيخ قال هذا الذي ذكرتموه من أن الراجح وهو أقوى الظنين يتعين العمل به عاطلا، أقول هذا الكلام صحيح، لكن فيما هو بنفسه طريق. ما الذي يكون هو بنفسه طريق؟ الظن. الظن هو بنفسه طريق. نعم هذه الطريقية قد تكون متاخمة للقاطع، قد تكون ضعيفة جدا، لكن هذه الطريقية ثابتة للظن بالذات. ليس المقصود بالطريقية المساوقة للحجية، المساوقة للحجية، المقصود بالطريقية الكاشفية، الحكاية، ما يحكي عن الواقع هو الظن. القطع ليس حاكيا عن الواقع، القطع عين الواقع، القطع عين انكشاف الواقع، ما أكو حاكي ومحكي، فلا يرى القاطع المقطع مغايرا للواقع. الظن يرى أن ظنه مغاير للواقع يحكي عنه. هذه الحكاية قد تكون معتبرة قد لا تكون معتبرة. إذا كان العمل بالظن منوطا بخصوصية الظنية صح ما ذكرتموه من أن أقوى الظنين يتقدم على أضعفهما، ووجه التقدم واضح، إذ مع كون هذا أقوى من ذاك يتعين أن يكون هذا ظنا وذاك وهما، قد لا يكون ظنا، فيكون انتفاء الحجية من باب السالبة بانتفاء الموضوع. أما إذا كان مناط الحجية وصفا آخر غير الظن، فمن المعقول ثبوت هذا الوصف الذي أنيطت به الحجية في كلا الدليلين ولو في مورد التعارض، وهذا هو الحال في الأدلة المعتبرة عند الشارع، فإن الأدلة اعتبرت عند الشارع بحسب الظن النوعي لا بحسب الظن الفعلي على ما هو الأقوى من الانفتاح الذي يكفي فيه ثبوت العلم أو العلمي. تمامية أدلة الحجية تقتضي أن يكون الدليل معتبرا من باب الظن النوعي لا من باب الظن الفعلي. طيب عند التعارض هل ينتفي وصف الظن النوعي عن هذا الدليل أو ذاك؟ الحق أنه يثبت وصف الظن النوعي في هذا الدليل وفي ذاك الدليل، نعم يتمانعان بلحاظ الظن الفعلي، لكن لا أثر لانتفاء الظن الفعلي في أحدهما لأن الظن الفعلي ليس مناط الحجية. قال مدفوعا بأن ذلك إنما هو فيما كان بنفسه طريقا كالأمارات المعتبرة المعتبرة لمجرد إفادة الظن، هذا مناط اعتبارها. وأما الطريق المعتبرة شرعا من حيث إفادة نوعها الظن وليس اعتبارها منوطا بالظن أي الظن الفعلي، فالمتعارضان المفيدان منها بالنوع للظن في نظر الشارع المتعارضان سواء، وما نحن فيه من هذا القبيل أي من قبيل ما يكون معتبرا من باب الظن النوعي، لأن المفروض أن المعارض المرجوح لم يسقط من الحجية الشأنية. لذلك قال الشيخ مصرا في أول المبحث أن التعارض إنما يجري مع وجدان كلا الدليلين للحجية الشأنية. المفروض إذن التعارض لا ينافي الحجية الشأنية بل هو مترتب على الحجية الشأنية، لم يسقط من الحجية، كما هذا مثال للسقوط للمنفي لا للنفي، كما يخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظن عن الحجية إذا كان معارضها أقوى، إذ معنى أقوائية المعارض أنها ليست ظنية تكون بعد وهمية. وبالجملة فاعتبار قوة الظن في الترجيح في تعارض ما لم ينط اعتباره بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف لا دليل عليه، كون أحدهما يفيد الظن أكثر من إفادة الآخر لا دليل على أن له تأثيرا على هذا التقدير، أي على تقدير العمل بأحد المتعارضين عملا بإطلاق دليل الحجية وكون الحجية من باب الطريقية. وإن قلنا بالتخير بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية، فالمستفاد بحكم العقل هذا الشق الثاني، زين المقابل للطريقية، وكلاهما مترتبان على لزوم العمل بأحد الدليلين من باب العمل بإطلاق الأدلة. هذا عندما قال وإن لم نقل بذلك بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضين، ذكر هنا شقين. الشق الأول أن يكون الاعتبار من باب الطريقية، الشق الثاني أن يكون الاعتبار من باب الموضوعية. فالمستفاد بحكم العقلي من دليل وجوب العمل بكل من المتعارضين مع الإمكان كون وجوب العمل بكل منهما عينا مانعا من وجوب العمل عن وجوب العمل بالآخر كذلك أي عينا، ولا تفاوت بين الوجوبين في المانعية قطعا، كل منهما مانع من عن الآخر، ومجرد مزية أحدهما على الآخر بما يرجع إلى أقربيته إلى الواقع لا يوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن وجوب العمل بالمرجوح دون العكس. يعني لا يتعين الراجح للمانعية بل يكون مانعا وممنوعا في نفس الوقت. نعم، لو كانت المزية تأكد وجوبه أمكن أن يكون مانعا لا ممنوعا، أما إذا كانت مزية أقربيته إلى الواقع فالمفروض أنه لا أثر للأقربية في الحجية. كلام على مبني على كون الحجية من باب السببية لا من باب الطريقية، لأن المانع بحكم العقل هو مجرد الوجوب والمفروض وجوده في المرجوح أيضا، وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح. يقول هذا الحكم العقلي بالتخيير ليس فيه، يعني ليس في موضوعه، واقع مجهول أو مهمل أو إجمال وتردد. المفروض أن تمام الموضوع لحكم العقل بالتخيير هو السببية في هذا الطرف والسببية في هذا الطرف، أي المصلحة الحاصلة بوصول الخبر الأول والمصلحة الحاصلة بوصول الخبر الثاني مثلا، هذا تمام الموضوع، ولا أثر للواقع في حدوث موضوع التزاحم. وإذا كان تمام الموضوع وصول هذا الخبر وذاك الخبر فالعقل عندما يحكم بالتخيير لا يلاحظ إلا هذين الخبرين ولا يلاحظ ما وراءهما وهو الواقع المجهول. وبالجملة فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما في حد ذاته، وهذا الكلام مضطرد في كل واجبين متزاحمين. نعم، لو كان الوجوب في أحدهما آكد والمطلوبية فيه أشد استقل العقل عند التزاحم بوجوب ترك غيره وكون وجوب الأهم مزاحما لوجوب غيره من دون عكس. مثلا قد يقال يعني هذا من باب التمثيل وللمناقشة في هذا المثال مجال، قد يقال لو كان أحد الخبرين كاشفا عن قول النبي صلى الله عليه وآله والخبر الآخر كاشفا عن قول الإمام، فقد يقال بأن أقربية أحد الدليلين إلى الواقع وهو ما كشف عن قول النبي يوجب أن يكون وجوب العمل به آكد، والسبب أن إطاعة النبي مقدمة على إطاعة الإمام. هنا يقال بتقديم الخبر الأول لا من باب أقربيته بل من باب كون العمل به عملا بما يقوله النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين. لكن للمناقشة في هذا المثال مجال، وذلك لأن هذا فرع انكشاف قول النبي بهذا. أما إذا قلنا بأن المناط للحجية هو المصلحة الحادثة بنقل قول النبي فالمفروض أن المصلحة المترتبة على نقل قول النبي ليست أشد من المصلحة المترتبة على نقل قول المعصوم، إذ ليس العمل هنا عملا بقول النبي أو قول المعصوم إنما هو عمل بهذه المصلحة. نعم، لو كان الوجوب في أحدهما آكد والمطلوبية فيه أشد استقل العقل عند التزاحم. هذا يتصور في مثل الإزالة والصلاة أو في مثل إنقاذ الغريق الأول وهو العالم والغريق الثاني وهو الجاهل، أو مثل إنقاذ الأم وإنقاذ الولد، حيث يقال يعني حتى في بعض الروايات أنه ينقذ الإنسان ولده دون أمه. زين، أو يقدم مثلا النفقة على الأولاد على النفقة على الأبوين، هذا ما يقال يعني لو تزاحمت النفقة على الولدين مع النفقة على الوالدين فأيهما يقدم؟ قال بعضهم يقدم النفقة على الولدين مثلا، هنا هناك كلام. وكذا لو احتمل الأهمية في أحدهما، الأهمية للوجوب بأن تكون مصلحة هذا الوجوب آكد من مصلحة الوجوب الآخر دون الآخر، أي يقدم محتمل الأهمية، وما نحن فيه ليس كذلك قطعا، فإن وجوب العمل بالراجح من الخبرين ليس آكد من وجوب العمل بغيره. هذا وقد عرفت فيما تقدم أننا لا نقول بأصالة التخيير في تعارض الأخبار بل ولا غيرها من الأدلة، بناء على أن الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية الذي قلناه أن الأدلة معتبرة من باب الطريقية، وليس التخيير مترتبا على تعارضها، إذ الأصل فيها ليس التخيير وإنما هو التوقف والاحتياط في مقام العمل أو الرجوع إلى الأصل، بناء على أن الظاهر من أدلتها وأدلة حكم تعارضها كونها من باب الطريقية، ولازمه التوقف والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما أو أحدهما المطابق للأصل، إما أن يرجع إلى الأصل أو يرجح بالأصل، إلا أن الدليل الشرعي دل على وجوب العمل، وهذا هو الشق الأول. الشق الأول هو أن يقال بلزوم العمل بأحد المتعارضين عملا بالإجماع والأدلة العلاجية بأحد المتعارضين في الجملة، وحيث كان ذلك بحكم الشارع، الشارع حكم بمقتضى الإجماع والأدلة العلاجية بلزوم العمل بأحد الدليلين، وإلا فالأصل تساقطهما. فالمتيقن من الإجماع والأدلة العلاجية التخير، لكن ما أريده صورة التكافؤ، من التخير صورة تكافؤ الخبرين. أما مع مزية أحدهما على الآخر من بعض الجهات فالمتيقن هو جواز العمل بالراجح، وأما العمل بالمرجوح فلم يثبت فلا يجوز الالتزام، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجح وهو أصل ثانوي. إذن الأصل الأول التساقط، الأصل الثانوي الترجيح، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجحا الترجيح به، إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير، يعني يقال أن ظاهر أدلة التخيير التخيير في كل دليلين متعارضين، رفعنا اليد عن إطلاق دليل التخيير فيما يوجد فيه مرجح معتبر وهو ما فيه موافقة الكتاب أو مخالفة العامة، وهذا التقييد مستنده ذلك الدليل الدل على الترجيح بموافقة الكتاب، نرجع فيما عدا المرجحات المنصوصة إلى إطلاقات أدلة التخيير ومقتضاها إلغاء كل ما يحتمل أن يكون مرجحا، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجحا. لكن يرد على هذا الكلام أمرا، الأمر الأول أن الشيخ يرى أنه يجب التعدي أو يجوز التعدي عن المرجحات المنصوصة، سيذكر ذلك الشيخ إن شاء الله تعالى، هذا أولا. ثانيا، هذا الكلام الذي ذكر وهو أن إطلاقات أدلة التخيير تلغي الترجيح بما يحتمل كونه مرجحا لا يتنافى مع ما ذكره الشيخ من لزوم الترجيح بما يحتمل كونه مرجحا، وذلك لأن ما يحتمل كونه مرجحا لا يكون محتمل المرجحية مع وجود الدليل الدال على عدم جواز الترجيح به. تبهتوا؟ الشيخ كان في مقام تقرير الأصل الثانوي، الأصل الثانوي ما هو؟ الأصل الثانوي هو أن كل دليلين طريقيين يتعارضان فهما متساقطان، إلا أن يكون في أحدهما ما يحتمل اعتناء الشارع به كخصوصية ما. طيب، هذا الذي أقوله هل يتنافى مع قول القائل الثقة أن الشارع أخبرني بأن هذه الميزة ليست معتبرة؟ لا تنافي، والسبب أن هذا الخبر بناء على تماميتي يرفع موضوع كلامي ولا ينافيه، إذ الذي قلته أنه ما دام محتملا عمل به. فلهذين الوجهين يكون هذا الاستثناء منقطعا مو متصلا، يعني هذا مو تخطئ لما ذكره إلا أن يرد عليه إطلاقات التخيير، هذا مو من باب كون صحة الكلام السابق معلقة على عدم الإطلاق، لا، هذا من باب بيان أن الأصل الثانوي يعمل به إلا مع انعقاد الإطلاق في أدلة التخيير. وقد يستدل على وجوب الترجيح بأنه لولا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظم الفقه من حيث لزوم التخيير بين الخاص والعام والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين. وفيه أن الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محل النزاع، فإن الظاهر لا يعد معارضا للنص، إما لأن العمل به لأصالة عدم الصارف، العمل بالظاهر من باب الأصالة عدم الصارف عن إرادة الظاهر، والنص دافع لهذه الأصالة المندفع بوجود نص، وإما لأن ذلك لا يعد تعارضا في العرف ومحل النزاع في غير ذلك. أقول في تقريرات السيد المجدد الشيرازي رحمة الله عليه تقرير آخر لهذا الدليل، وهو أن يقال أنه لو لم نقل بلزوم الترجيح للازم فقه جديد، وذلك لأن التخيير بين العمل بما وافق العامة والعمل بما خالف العامة يؤدي إلى الترخيص في الأخذ بما وافق العامة، فلو عملنا بما وافق العامة فإن أكثر الأدلة المتعارضة لا اختصاص لها بباب دون باب، ففي كل الأبواب سنعمل بما وافق العامة وينتج من ذلك فقه مشابه لفقه العامة، وهذا غير الفقه الذي عهدناه. فإذا الترجيح لازم، كذا قرر السيد المجدد قدس الله نفسه على ما في تقريرات بحثه. وكيف كان فقد ظهر ضعف القول المزبور، أي ضعف القول بعدم لزوم الترجيح، وضعف دليله المذكور له وهو عدم الدليل على الترجيح بقوة الظن. وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية، هذا دليل آخر لعدم الترجيح، من احتجاجه بأنه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البينات والتالي باطل لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين. وأجاب عنه العلامة نفسه في محكي النهاية والمنية بمنع بطلان التالي، وأنه يقدم شهادة الأربعة على الاثنين، أصلا التالي ليس بباطل، خب سلمنا بطلان التالي، لكن بطلان التالي مو من باب كونه محذورا في نفسه، بل من باب قيام دليل خاص مخصوص بباب البينات. لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب أكثر الصحابة، والترجيح هنا مذهب الجميع. ومرجع الأخير إلى أنه لولا الإجماع حكمنا بالترجيح في البينات أيضا، ويظهر ما فيه مما ذكرنا سابقا. الذي ذكره سابقا هو أن مقتضى الطريقية التساقط، زين، الذي معناه سقوط الدليلين المتعارضين عن درجة الحجية، إلا أن الإجماع وأخبار العلاج دل على وجوب العمل بأحد الدليلين المتعارضين، هذا مخصوص بأخبار الأحكام بأدلة الأحكام لا تشمل البينات، بعد ما عندنا الدليل على لزوم الترجيح في البينات. فإن لو بنينا على أن حجية البينة من باب الطريقية فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما اقتضيه الأصول في ذلك المورد من التخالف أو القرعة أو غير ذلك، ولو بني على حجيتها من باب السببية والموضوعية فقد ذكرنا أنه لا وجه للترجيح بمجرد أقربية أحدهما إلى الواقع لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما دل على كون البينة سببا للحكم على طبقها، أي لا أثر لهذا فيما هو مناط الحجية ومنشأ التزاحم. وتمانعهما الذي هو موضوع التزاحم الذي هو موضوع التخيير مستند إلى مجرد سببية كل منهما كما هو المفروض، فجعل أحدهما مانعا دون الآخر لا يحتمله العقل. ثم إنه يظهر من السيد الصدر الشارح للوافية الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير أو التوقف والاحتياط، وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب، حيث قال، وهذا يوافق الجبائيين والباقلاني في جهة ويخالفهما من جهة أخرى، يوافقهما في عدم تعين الترجيح ويخالفهما في استحبابه، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار: إن الجواب عن الكل ما أشرنا إليه من أن الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بعدم مطابقة أحد الخبرين للواقع، وأن الترجيح هو الأفضل والأولى. ولا يخفى بعده عن مدلول أخبار الترجيح، وكيف يحمل الأمر بالأخذ بمخالفة العامة بمخالف العامة وطرح ما وافقهم يحمل على الاستحباب، خصوصا لا هو يوافقهما، يوافق الجبائيين والباقلاني في عدم لزوم الترجيح، يخالفهم في استحبابه، وأن خصوصا مع التعليل بأن الرشد في خلافهم، وأن قولهم في المسائل مبني على مخالفة أمير المؤمنين عليه السلام فيما يسمعونه منه، وكذا الأمر بطرح الشاذ النادر وبعدم الاعتناء والالتفات إلى حكم غير الأعدل والأفقه من الحكمين، مع أن في سياق تلك المرجحات موافقة الكتاب والسنة ومخالفتهما، ولا يمكن حمله على الاستحباب،
يعني الأخذ بالموافق للكتاب لا يمكن نحمله على
الاستحباب، وكذلك الأخذ بما خالف الكتاب لا يمكن أن يحمل الدليل على الاستحباب لكي يؤدي إلى الترخيص فيه، ولا يمكن حمله على الاستحباب، فلو حمل غيره عليه يرحمكم الله لازم التفكيك. يعني مثلا هل نقول بأن العمل بما وافق الكتاب مستحب والعمل بما خالف الكتاب غير جائز؟ هذا يلزم منه التفكيك الظاهر من الدليل الدال على عدم جواز العمل بما خالف الكتاب، أن حكم العمل بما خالف الكتاب يقابل حكم العمل بما وافق الكتاب، إن كان هذا حراما فذاك واجب وإلا فلا. قال فتأمن: وكيف كان فلا شك أن التفصي عن الإشكالات الداعية له إلى ذلك أهون من هذا الحمل، وحداه ودعاه إلى هذا الحمل الإشكالات التي أوردها ودعفها أولى، لما عرفت من عدم جواز الحمل على الاستحباب. ثم لو سلمنا، يقول لو سلمنا يعني لو استحكم التعارض بين ظهور أخبار الترجيح وظهور أخبار التخيير، هذا تعارض بعد ولا لا؟ تعارض، بأيهما نعمل؟ إن عملنا بأخبار الترجيح فقد عملنا بأحد طرفي التخيير، وإن أخذنا بالتخيير وهذا لا يكون لا معنى له عملا إلا بالأخذ بغير الراجح، إذ العمل بالراجح هو نفس العمل بالترجيح المذكور، فالعمل بأخذ غير الراجح لا نقطع معه ببراءة الذمة. ثم لو سلمنا دوران الأمر بين تقييد أخبار التخيير وبين حمل أخبار الترجيح على الاستحباب، فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقف، فلو لم يكن الأول أقوى وجب التوقف، فيجب العمل بالترجيح لما ذكرناه من أن الأدلة العلاجية توجب العمل بأحد أطراف التعارض ومقتضى طريقية التساقط، لولا هذا الدليل، لكن هذا الدليل يوجب العمل بأحدهما ولا يقطع إلا ببراءة الذمة إلا بالعمل بالراجح. وهو سابقا قال بأنه إن قلنا بأن العمل بأحد المتعارضين مبني على الإجماع والأخبار العلاجية والقدر متيقن من التخيير على هذا هو صورة التكافؤ، فيكون ما فيه ميزة متعين العمل، ما قال هذا، طبق هذا على نفس ما ذكره صاحب الشرح للوافية سيد الرضوي عن الله مقامه بناء على استحكام التعارض بين ظهور أخبار التخير وظهور أخبار الترجيح، وذلك لأن أخبار التخير ظاهرة في عدم وجود الترجيح، عدم وجوبه، أخبار الترجيح ظاهرة في وجوبه، بينهما تباين، بين ظهورين تباين، وهذا مورد للتعارض. المفروض أن الدليلين معتبران من باب الطريقية، الأصل فيهما التوقف وسقوطهما عن الحجية، لكن ما دل على لزوم العمل بالعلاج حتى أخبار التخير التي هو التي بنى عليها، شو تقول أخبار التخير؟ ما تقول لا يجوز العمل بغيرهما، وإلا لم يكن التخير بهما. معنى التخير أنه يجب العمل بأحدهما. طيب إذا قلنا بأن ظهور أخبار التخير تعني لزوم العمل بأحد الدليلين المتعارضين ومقتضى الطريقية السقوط، فالمتيقن هو العمل بالراجح، لأن الذي يقتضيه أخبار التخير أنه لا يجوز تركهما، لا أن التخير ثابت بينهما بالفعل. وهذا استدلال طريف من الشيخ قدس الله نفسه. فيجب العمل بالترجيح لما عرفت من أن حكم الشارع بأحد المتعارضين إذا كان مرددا بين التخيير والتعيين وجب التزام ما احتمل تعيينه. المقام الثانية صلى الله على محمد وآله.
هذه كيف كان فلا شك في أن التفصيل إشكالات الداعية له إلى ذلك أهوان، إذن إذا ما أمكن التفصيل؟
لا، يقول الأمر يدور حينئذ بين أن تكون هذه الإشكالات واردة وبين أن يكون الترجيح بمخالفة الكتل العامة استحبابيا، أيهما أهون؟ يعني أي الإشكالين أهون؟ إن أردت منع ظهور الرواية في الوجوب لئلا ترد عليك تلك الإشكالات، ورد عليك إشكال أشد، وهو أن هذا مستحب مع أنه لا يعقل أن يكون مستحبا. صلى الله على محمد وآله.